بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، خير من نطق بالضاد وبهر ببلاغته العباد، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أرحب بكم إخوتي في الله في لقائنا الثامن ودرس جديد من دروس تعلم الإعراب لهذا اليوم 27 من شهر جماد الآخرة لعام 29 و400 ألف للهجرة. انتهينا في درسنا الماضي من شرح الخطوات الثلاثة الرابعة والخامسة والسادسة من خطوات إعراب الأفعال، والتي بدأنا بها كما تعلمون، وقلنا بأن هناك 9 خطوات يمكن أن نتبعها عندما نعرب الأفعال، وهي خطوات تجمع أي إشكال أو حالة يمكن أن ترد علينا في إعراب الفعل فتبسطه وتجعله هينا بإذن الله. أخذنا في الخطوة الرابعة كما تعلمون كيف نتبين الأفعال المبنية والمعربة، وقلنا يومها إن الأفعال أو غالبية الأفعال هي مبنية إخوتي، وتحديدا الماضي والأمر. أما المضارع فهو مبني في حالتين، وشرحنا ذلك بالتفصيل، ثم بينا كيف أن البناء يعني عدم التأثر بالأحرف الجازمة أو الناصبة لفظا لا محلا، فالمحل يتأثر بهذه الأحرف لكن اللفظ والشكل والحركة لا يظهر عليها ذلك أبدا. وانتقلنا بعدها للخطوة الخامسة ألا وهي التأويل الذهني في الأفعال، والتي مرت معنا من قبل في إعراب الأسماء، وأوضحنا أن استعمالها في الأفعال وارد عندما لا تظهر حركة الحرف الأخير في الفعل بسبب أحد أحرف العلة، وهي الألف أو الواو أو الياء، أو أننا نستخدمها عندما نعرب الضمائر المتصلة بالأفعال، هذه الضمائر التي هي أسماء كما بينا سابقا، وقلنا بإمكاننا طبعا أن نعرب هذه الضمائر من خلال تأويلها بالاسم الذي حلت محله، وبذلك نكون طبعا قد انهينا إشكال الضمائر. أما الخطوة السادسة إخوتي فتذكرون قلنا هي التذوق السماعي، وهي كما قلنا أيضا شبيهة بما أخذناه في الأسماء طبعا، لكن يعني بحجم أقل، لأن الأفعال كما قلنا هي أقل حجما من الأسماء، وشرحنا كيفية ذلك والحالات التي يمكن أن نمارس طبعا فيها التذوق السماعي في الأفعال. اليوم بإذن الله تعالى نتابع مع بقية الخطوات، وبالتحديد الخطوة السابعة والتي وعدناكم بها في الدرس الماضي، وقلنا سنفرد لها درسا خاصا وكاملا، وهي طريقة إعراب الفعل الماضي. نعم إخوتي، إعراب الفعل الماضي. لا شك إخوتي أن لكل فعل حالات وخصائص وسمات يتميز بها عن غيره، هذا شيء معروف. فمثلا الفعل الماضي دائما إخوتي مبني، حركته الأصلية الفتحة وما إلى ذلك من الأمور التي يمكن أن يتميز بها. الفعل المضارع مثلا مرفوع، بالضمة، الفعل الأمري بالسكون، وهكذا. ففعل الفعل الماضي هو دائما مبني، والحركة الغالبة فيه أو التي تأتي بشكل غالب أو الأصل هي فتحة. ولنا لفتة جميلة هنا حول الفتحة والحركات عموما. وكنا قد قلنا سابقا إن الحركات إخوتي أحيانا تدل على معاني ربما بشكل مختزل ومختصر، لكنها في الواقع تدل على معاني وليست يعني موجودة بشكل اعتباطي أو بشكل عشوائي. أما اللفتة التي يعني نلفت نظركم إليها فهي كما تعلمون الفتحة حركة خفيفة، وكما تعلمون أيضا الفتحة ترافق الفعل الماضي، فكأن هذه الفتحة قد وافقت هذا الفعل وناسب الأمر ذلك الفعل الماضي بالتحديد، لأن الإنسان غالبا لا يحمل أعباء الماضي غالبا أقول، أو حتى ينسى هذه الأعباء. فيعني نعمة النسيان هذه التي أنعم الله بها علينا أو على كل إنسان، فكأن أقول الفتحة تناسب هذا الفعل الماضي حتى من حيث هذا المعنى، أي أنها خفيفة، لأن الإنسان غالبا كما قلنا إما أن ينسى أعباء الماضي أو أنه في الأصل لا يتذكرها أو لا يحملها أو لا يعاني منها في الغالب. وطبعا لنا مع الفعل المضارع أيضا وقفة والضمة، وأيضا مع فعل الأمر سنقوم بمثل هذا. وهذه طبعا من الأمور الطريفة التي يمكن أن ننتبه لها وأن نستخرجها ونستخلصها. وطبعا كما قلنا هي ليست ملزمة، وإنما يجب يعني أن يكون تعلمنا للإعراب وللنحو عبر التذوق عبر الفهم، لا أن يكون يعني تعلما جامدا من خلال حفظ قواعد صماء ربما نحفظها وننساها بعد لحظات. يجب أن نربط هذا التعلم بالأشياء المحسوسة الملموسة، الأشياء الجميلة التي يعني ترسخ فكرة ما في ذهننا ربما مدى الحياة. نعم، شيء آخر قلنا إن من سمات الفعل الماضي أنه مبني دائما، وقد اتفقنا على ذلك وشرحنا ذلك في الدرس الماضي، فيجب أن ننتبه إلى هذا الأمر. طيب، عندما نعرب الفعل الماضي هل هناك ضابط معين أو قاعدة معينة مثلا أو طريقة معينة لإعراب هذا الفعل؟ هل هناك طريق معين لإعراب هذا الفعل، أم أننا يعني نعرب هكذا دون يعني تحديد خطة أو طريقة لإعرابه؟ في الواقع إخوتي عادة، وهذا ما يجب أن ننتبه له، يتم التركيز على الفعل الماضي لسبب واحد، أو يتم ذكره ووروده والاستشهاد به لسبب هام ورئيسي، ألا وهو أن الفعل الماضي غالبا يكون مجردا من الزوائد. فنحن عندما نذكر الفعل الماضي فإننا نذكره مجردا من أي أحرف زائدة، فلذلك نستشهد به كثيرا، وهذا أمر حقيقي طبعا، بعكس الفعل المضارع وفعل الأمر. إذن طالما أن الفعل الماضي غالبا يأتي مجردا من الزوائد، فما علينا عندما نعربه إلا أن ننظر إلى حركة الحرف الأصل الأخير فيه، طبعا مجردا من الزوائد التي يمكن أن تلحق به كالضمائر مثلا، ونركز كما قلنا على حركة الحرف الأخير، لكن لننتبه لا نحذف هذه الزوائد وإنما تظل موجودة، لكن التركيز كما قلت يكون على الحرف الأصل الأخير. يعني مثلا سأعطي أمثلة حتى يكون الأمر واضحا. لو أخذنا هذه الأمثلة أربع كلمات تعبر عن الفعل الماضي، لاحظوا معي هذه الكلمات. الكلمة الأولى نصر، الثانية نصرت، الثالثة نصرا، الرابعة نصرنا. لاحظوا معي، لو طلبت منكم أن تحددوا الحرف الأصلي الأخير في هذه الكلمات الأربعة، وطبعا هي من جذر واحد، فإن الجواب ما هو إخوتي؟ الراء. جيد، بارك الله فيكم. إذن تركيزنا ينبغي أن ينصب على الراء، يعني على حركة الراء حصرا، دون أن نحذف الزوائد التي اتصلت بهذه الأفعال، بل يجب أن ننتبه لها وأن نركز عليها، لكن دون أن نركز على حركتها أبدا. فالفعل الأول الراء والحركة فيها، طبعا لا يوجد زوائد كما تعلمون، الفتحة. في الفعل الثاني الراء أيضا وأيضا الفتحة، لكن تصل بهذا الفعل تاء التأنيث الساكنة، نصرت. طبعا نلفظ التاء لكن دون أن ننظر إلى حركتها. الفعل الثالث نصرا، الألف أيضا لا تهمنا حركتها. الفعل الرابع نصرنا، اتصل هنا بالفعل نصر، نا الدالة على المفعولين هنا، وطبعا نحن ما يهمنا حركة الراء. إذن في الحالات الأربعة حركة الراء هنا الفتحة، حركة الراء هنا ماذا إخوتي؟ الفتحة، وهذه هي حالات بناء الفعل الماضي على الفتح، طبعا سنذكرها مجملة، نفصل الآن، لكننا بإذن الله تعالى سنشرحها مجملة بعد قليل. ما يجب أن ننتبه له هو يجب علينا أن نركز على حركة الحرف الأصلي الأخير في الكلمة. لو أخذنا أمثلة أخرى ونأخذ هذه الكلمات، هذه الأفعال، لاحظوا معي، نقول نصرت، 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 نصرنا، نصرنا. أيضا خمسة أفعال ماضية كما ترون. ما يهمنا هنا حركة من؟ أيضا حركة من؟ الراء، بارك الله بكم. رغم أن هناك ضمائر وزوائد اتصلت بهذه الأفعال، لكن كما قلت الحرف الأصلي الأخير هنا هو الراء، ونحن ما يهمنا الآن هو حركة الراء دون أن نحذف هذه الضمائر من الفعل، لكن نتجاهل حركتها، لا نتجاهله أيضا. إذا ما يجب أن ننتبه له هو أننا نتجاهل حركة هذه الضمائر، الحركة وليست الضمائر نفسها، لا نتجاهل الضمائر. الفعل الأول نصرت، ما حركة الراء هنا إخوتي؟ ما هي حركة الراء هنا؟ نصر ت كما ترون، نعم السكون. والفعل الثاني نصر ت لاحظوا أقف عند الراء، أيضا السكون. نصر ت أيضا السكون. نصر ن أيضا السكون. نصرنا أيضا هنا السكون. إذن في الحالات الخمسة كما تشاهدون الراء ساكنة، رغم أنه قد اتصل بها ضمائر متعددة متنوعة، تاء الفاعل المتحركة بحالاتها الثلاث، ونون النسوة، وناء الدالة على الفاعلين. إذن الفعل الماضي هنا هو مبني، لكن ليس على الفتح هنا ولا على الضم، وإنما مبني على السكون. وهذه طبعا هي حالات بناء الفعل الماضي على السكون. نعم، نأخذ مثالا أخيرا. هذا الفعل وهو الذي يشرح طبعا الحالة الأخيرة في الفعل الماضي. نصروا، لاحظوا معي أين هو الحرف الأخير هنا، أين هو الحرف الأخير؟ الراء، أليس كذلك؟ هذا الحرف الأخير، رغم أنه قد جاء بعد الراء حرف الواو والألف. حرف الواو والألف. أما الواو فهي هنا كما تعلمون ضمير متصل، الألف بعدها للتفريق. ما يهمنا حركة الراء هنا. ما حركة الراء هنا إخوتي؟ ما حركة الراء؟ حركتها هل الفتحة؟ نصرو، أم السكون، أم ماذا؟ ما حركة الراء هنا بعد أن اتصل بهذا الفعل واو الجماعة؟ حركة الراء هنا هي الضمة. إذن هذا الفعل فعل ماض لكنه مبني على الضم لا على الفتح ولا على السكون. تابع لهذا الأمر. لاحظوا إذن لم نتجاهل الضمير ولا الألف، وإنما تجاهلنا حركتهما وركزنا على حركة الحرف الأصلي الأخير في هذا الفعل، ألا وهو الراء. هذا هو الحرف الأصلي الأخير في هذا الفعل. طيب، بعد يعني أن شرحنا هذه الخطوة الهامة والأساسية في إعراب الفعل الماضي، لا بد أن نذكركم أو نطلعكم على ما قد توصل إليه العلماء من خلال كما قلنا بعد أن بحثوا وانتبهوا للشواهد وبناء عليه خلصوا إلى أن هناك أربعة ضمائر إذا اتصلت بالفعل الماضي وقد جمعوها في كلمة هي ناهيك، يعني النا والهاء والياء والكاف. هذه الضمائر إن اتصلت بالفعل فإنها تعرب في محل نصب مفعول به. انتبه لهذا الأمر. نا الدالة على المفعولين طبعا، وهاء الغائب، وياء المتكلم، وكاف الخطاب. هذه الضمائر الأربعة خلص العلماء أنها إذا اتصلت بالفعل تعرب في محل نصب مفعول به. وطبعا لو جربنا هذا الأمر سنجد مصداق ذلك. وقلنا نحن القاعدة الأساسية في إعراب الضمائر هي أن تضع الاسم الذي حلت محله، أن تضع هذا الاسم ثم تعربه لتجد بعدها إعراب الضمير الذي حل محله. إذن نا الدالة على المفعولين، هاء الغائب، ياء المتكلم، كاف الخطاب، ضمائر تتصل بالفعل لتعرب في محل نصب مفعول به. نعم، بارك الله بكم. سنتكلم عن نا التي تدل على الفاعلين، فهي موجودة يعني ضمن خطتنا اليوم. أما ما تبقى من ضمائر فإنها تعرب في محل رفع فاعل. وأنا قلت لكم اعتمدوا على الفهم ثم احفظوا القاعدة لا بأس. ننبه سريعا هنا إلى ما قد تفضلتم به الآن، ألا وهو نا. نا هذه إخوتي ترد على وجهين أو على شكلين. الشكل الأول نسميه نا الفاعلين، والشكل الثاني نا المفعولين. وبالطبع هنا لا نستطيع أن نميز بين الشكل لأن الشكل واحد، لكن التمييز بينهما أولا من حيث المعنى، وثانيا من حيث حركة الحرف الذي قبل كلمة نا. ونعطي المثال لكي يتضح أكثر. لو أخذنا إخوتي هذا المثال البسيط، أو هذين المثالين هما مثالان وليس مثالا واحدا، ومضبوطان طبعا بالشكل والحركات، لأن الضبط أحيانا هو الأصل في الإعراب. لاحظوا المثال الأول يقول: قهرنا العدو. لاحظوا معي، قهرنا العدو. أما المثال الثاني، وطبعا لا نأمل أن يكون، لكن هذا للشرح، نقول: قهرنا العدو. وإن كنت أفضل أن نغير هذا المثال لنقول: قهرتنا أنفسنا. قهرتنا أنفسنا مثلا، لو وضعنا هذا المثال. لاحظوا معي: قهرنا العدو. عندنا الفعل قهر، من الذي قهر؟ من الفاعل؟ نحن، الذي عبرنا عنه بكلمة أو بالضمير نا. إذن هنا نا في محل رفع فاعل، أليس كذلك؟ لاحظوا معي مفعول به، ماذا قهرنا نحن؟ العدو، فهي المفعول به. أما في المثال الثاني، قهرتنا أنفسنا مثلا، لو وضعنا هذا المثال قهرتنا أنفسنا، نقول الفعل قهر. طيب، من الذي قهر؟ من الذي قهر؟ من الفاعل؟ الأنفس، أنفسنا الضعيفة أحيانا، أهواؤنا، شهواتنا، أحيانا بعدنا عن ديننا، هذه الأمور التي تقهرنا. أما العدو هو حقيقة وواقعا لا يقهر الإسلام أو المسلمين، لأنه على باطل ونحن على الحق، فلا يمكن أن يتغلب علينا إلا بذنوبنا. فعندما نقول قهرتنا أنفسنا، نقول الفاعل الذي قام بالقهر، من الذي قهر؟ الأنفس، أنفسنا هي التي قهرت. ماذا قهرت؟ قهرت نحن، الضمير نا هنا الذي يعبر عن المفعولين، وكأني أقول قهرت الأنفس المسلمين مثلا. تبعنا الأنفس الأمارة طبعا، قهرت الأنفس المسلمين، فهنا نا عبرت عن المفعول به. لاحظوا معي في المثال الأول حركة الراء، قهرنا، ما هو حركة الراء هنا في ناء الدالة على الفاعلين؟ حركة الراء هنا ماذا؟ السكون، بارك الله بكم. لاحظوا في المثال الثاني ناء المفعولين، قهرتنا أنفسنا، قهرتنا أنفسنا، ما حركة الراء هنا؟ حركة الراء هنا في المثال الثاني الدالة على المفعولين، حركة الراء هنا الفتح، بارك الله فيكم. إذن يمكن أن نميز بين ناء الدالة على الفاعلين وناء الدالة على المفعولين من خلال شيئين هامين. الشيء الأول أو الأمر الأول هو ماذا إخوتي؟ المعنى. من عنوانها الفاعلين، يعني من قام بالفعل، أما المفعولين من وقع عليها الفعل. انتبهنا؟ الأمر الثاني بإمكاننا أن نميز بينهما من خلال حركة الحرف الذي قبل نا هذه، فحركة الراء قبل نا الفاعلين السكون، وقبل نا المفعولين ماذا؟ الفتحة. هذا يعني حل هذا الإشكال يعني، ولا نريد أن نطيل أكثر، لأنه طبعا كما قلنا أبسط من أن نفرد له شرحا طويلا. هل لأحدكم أي سؤال أو استفسار؟ هل هناك أي فكرة لم تتضح معكم إلى الآن؟ أم أن الأمور واضحة؟ نعم، جيد، بارك الله فيكم. إذن نعرض الآن سريعا إخوتي للحالات كافة، حالات بناء الفعل الماضي. الحالة الأولى وهي الأصل، وهي التي كما قلنا يعني تأتي مع الماضي غالبا، هي الفتح. يبنى الفعل الماضي على الفتح في حالات أربعة. الحالة الأولى كما في المثال الواضح أمامنا نصر إن لم يتصل بالفعل الماضي أي شيء. المثال الثاني نصرت إن اتصل بالفعل الماضي تاء التأنيث الساكنة، وهذه التاء طبعا لا محل لها من الإعراب، هي ليست ضمير، وإنما يقدر الضمير هنا بالاستتار، يعني يعرب ضمير مستترا تقديره هي. نصرا كما ترون المثال الثالث، وهو الفعل الماضي الذي اتصل به ألف الاثنين أو ألف المثنى التي تدل على اثنين نصرا. المثال الرابع والأخير لحالات بناء الفعل الماضي على الفتح هو اتصال هذا الفعل بناء الدالة على المفعولين نصرنا، لاحظوا معي نصرنا، هذه هي الحالات الأربعة. أما البناء الثاني للفعل الماضي فهو السكون، وهو في ثلاث حالات إخوتي. الحالة الأولى إذا اتصل بهذا الفعل التاء المتحركة بأشكالها الثلاثة، نصرت نصرت نصرتي، هذه كلها أشكال التاء المتحركة بالرفع مرة وبالنصب تارة وبالجزم بالجر تارة أخرى. طبعا نقول عن التاء عن الضمير هنا، لاحظوا معي نصرت نصرت نصرت. الحالة الثانية إذا اتصل بالفعل الماضي نون النسوة كما ترون نصرنا، نون النسوة جمع النسوة. والحالة الأخيرة أيضا نا لكن هنا الدالة على الفاعلين، نصرنا نحن الفاعلون نصرنا. البناء الأخير للفعل الماضي هو الضم إخوتي في حالة واحدة إن اتصل بالفعل الماضي واو الجماعة، كأن نقول نصروا، فهنا يبنى على الضم بسبب اتصال طبعا واو الجماعة به. وكل هذه الحالات يجمعه كما قد بدأت وأشرت إلى ذلك أمر بسيط، وهو يمكن أن نجعله قاعدة لإعراب الفعل الماضي، ألا وهو إذا أردت أن تعرب الفعل الماضي ما عليك إلا أن تنظر إلى الحرف الأصل الأخير، أن تنظر إلى حركة الحرف الأصل الأخير لتتبين ما هي، ثم تعرب فتقول مبني، لأن الفعل الماضي دائما مبني، مبني على ما قد شاهدت من حركة، وهي كما قد توصل إليها العلماء ثلاث حالات: الفتح وهو الأصل، السكون والضم. إذن ثلاث حالات: الفتح، السكون، والضم. إذن لا يوجد عندي لا يوجد عندي جر أبدا، وإنما كما قلنا الحالات الثلاثة هي الفتح والسكون والضم، يعني والبناء طبعا هو الذي يجمعها لأن الفعل الماضي مبني دائما. هذا يعني بشكل مفصل كل ما يمكن أن نقوله يعني عن الفعل الماضي بدءا من المقدمة التي بدأنا بها وصولا إلى القاعدة الأساسية في إعراب الفعل الماضي. وقلنا لكم أن الفعل الماضي كما قلنا يعول عليه كثيرا في يعني الاستشهاد به وذكره ووروده لسبب هام جدا، هو أن الفعل الماضي إخوتي عادة يرد مجردا من الأحرف الزائدة، وعندما نقول يرد مجردا فنقصد غالبا أو في العموم حتى مجرد بشكل ثلاثي أو رباعي، فلذلك دائما نبدأ به عندما ندرس الأفعال، نبدأ بالفعل الماضي فنذكر الماضي أولا ثم المضارع فالأمر. إذا هذا شيء هام يجب أن ننتبه له من سمات الفعل الماضي. طبعا أما الفعل المضارع فله طبعا تفصيل أكثر، وربما نعتمد عندما نعرب الفعل المضارع ربما نعتمد على العودة إلى الماضي مثلا ماضي الفعل المضارع، وكذلك فعل الأمر ربما نعتمد على الفعل المضارع وهكذا. فعندما نعرب أي فعل إخوتي، أنا أرجو أن تنتبهوا لهذا الأمر جيدا. إذا أردت أن تعرب أي فعل مهما كان، سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا، فأنا أرى أن تذكر حالاته الثلاثة إن وجدت، وأقول إن وجدت لأن هناك طبعا كما تعلمون أفعال جامدة، أي ترد بشكل واحد ولا ترد بشكلين أو ثلاثة، وطبعا هناك أفعال ترد بشكلين، والأفعال التي ترد بالحالات الثلاثة الماضي والمضارع والأمر هي الغالبة. فإذا أردت أن تعرب أي فعل فاذكر حالاته الثلاثة، لأنه ربما عندما تذكر هذه الحالات تبينت لك أشياء لم تكن تنتبه لها. فإذا جاءك الفعل نصر تقول نصر ينصر انصر مثلا، إذا قالوا لك مثلا نظر تقول نظر ينظر انظر، إذا قالوا لك مثلا دعا فتقول دعا يدعو ادعو. تبين هذا الأمر؟ فيجب أن ننتبه لهذا الأمر جيدا. دائما أي فعل أردت أن تعربه اذكر حالاته الثلاثة إن وجدت، والغالب أن يعني في الأفعال أن ترد في الحالات الثلاثة الماضي والمضارع والأمر، إلا إن كان الفعل جامدا كالفعل ليس مثلا أو بئس أو عسى، فهذه ترد بهذا الشكل الجامد في صيغة الماضي فقط، وأحيانا ترد بصيغتين بصيغة الماضي والمضارع، وغالبا تكون في الأفعال الناقصة كالفعل ما زال تقول ما يزال فقط، ويعني ما فتئ ما يفتأ وهكذا. إذن هذا تقريبا يعني كل ما أردنا أن نقوله في هذا اليوم عن الفعل الماضي، وبإذن الله تعالى في درسنا القادم أيضا سنفرد درسا خاصا لإعراب الفعل المضارع الذي يعني هو أكبر حجما من الفعل الماضي، وطبعا فيه تشعبات كثيرة لأنه يرد بحالات كثيرة، فهو معرب ومبني، وهذا الفعل الفعل المضارع يأتي منصوبا ومجزوما، فله حالات كثيرة بإذن الله نفردها في درسنا القادم إذا شاء الله تعالى. هل لأحدكم أي سؤال أو استفسار عن الفعل الماضي؟ هل يعني هناك أي فعل أشكل عليكم مثلا كان ماضيا فلم تنتبهوا له مثلا أشكل عليكم في الإعراب؟ نعم، هل لأحدكم أي سؤال؟ نعم جيد، بارك الله بكم، وبإذن الله طبعا موعدنا في الدرس القادم. آمل من الله العليم الخبير أن نكون قد وفقنا فيما قدمنا، والله نسأل أن يتقبل منا ومنكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.